كما كان وهكذا يكون. تعرفين اللحن ده بنقوله في القداس بعد ما ابونا بيقول أولئك رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك. فيقوم الشعب يقول له كما كان وهكذا يكون، يقصده إيه؟ أولا يقصده زي ما الناس دي عاشت ومشيت إحنا كمان عايشين وهنمشي، فزي ما أنت وصلتهم السماء عقبال عندنا وصلنا إحنا كمان السماء. إنما كما كان وهكذا يكون دي بحرها واسع جدا، يعني كما كان آبائنا بيتألموا وبيتعذبوا وبقالهم إكليل كبير في السماء، هكذا يكون في الجيل ده لازم يبقى فيه آلام عشان الناس تدخل من الباب الضيق. كما كان الله يسند أولاده في الضيقات، هكذا يكون الله دائما مع أولاده في كل ضيق. كما كان الشر منتشر جدا زمان ومفتري، هكذا يكون أيضا الشر لسه في الدنيا منتشر ومفتري. يعني لما تفكر في فلسفة كما كان دي تحس أنه البني آدم هو البني آدم وربنا هو ربنا، والقصة مكررة، بس النهاردة أنت بطل القصة، بكرة في بطل تاني هيلعب نفس الدور، ومبارح كان في بطل تاني لعب نفس الدور. يا ترى في القصة دي أنت هتاخد دور مين؟ دور الشهيد، دور المسيحي المجاهد، دور الإنسان اللي بيحب ربنا، ولا دور اللي بيهرب من الموقف، دور اللي بيبعد، دور اللي ضيع القصة خالص وخد الشكل السلبي بتاعها؟ إنما هي القصة بصراحة هي هي، ما تقرأ الكتاب كله من الأول للآخر تلاقي هو ربنا هو هو فعلا. مش الكتاب بيقول هو هو أمس واليوم وإلى الأبد بكل صفاته، فيش تغيير في أي صفة من صفات ربنا. ربنا الرحيم هو رحيم لغاية النهاردة وإلى آخر الدهور، وربنا العادل عادل النهاردة وعادل لآخر الدهور. ربنا اللي بيكره الشر كما كان هكذا يكون، ربنا اللي بيحب الخير كما كان هكذا يكون. تعالوا ناخد موقف من كما كان في غلطي أربعة. يقول كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا. كان بيكلم على إيه؟ أحكي لكم حكاية غلطي الأول. غلطية دي منطقة في تركيا، وكانت ضمن المناطق اللي خدم فيها بولس الرسول وعمل فيها كنيسة حلوة. وبعدين بدأت بدعة تنتشر اسمها بدعة التهود، ان مسيحيين بدأوا يقولوا لازم الواحد يبقى يهودي قبل ما يبقى مسيحي، ولازم يخضع للختان ويخضع للناموس وإلا مش هيوصل. أكتر واحد تصدى للكلام ده بولس نفسه اللي هو كان في يوم من الأيام يهودي متعصب، وقال لأ الناموس والختان يعطل، لأن أنا بالناموس معرفتش أوصل، والختان ده حركة جسدية علامة اليهود بس، إنما إيه يعني قيمة الختان في خلاص النفس؟ ونزل للأباء الرسل وتصعدت المسائل، والأباء الرسل قالوا له بولس أنت معك حق، إحنا ما قلناش الكلام ده، الناس دول مبتدعين وإحنا مش موافقينهم على كلام، ولابد أن يعني ننقي المسيحية من الحرف اليهودي. رجع فرحان قوي أنطاكيا، إنما لقى الجماعة اللي أصحاب الفكرة وصلوا غلطي ووصلوا روما، وهو ابتدى يبشر في بلاد تانية وقلبه واكله إزاي وإزاي الناس اللي بشرهم بالمسيح مخهم هيتلخبط، والناس بتقول لهم لازم سبت ولازم ختان ولازم زبايح ولازم فرائض ولازم ناموس. طبعا الأمميين بالذات هيقولوا له لا مش معاه، مش داخلين معاك في القصة دي، قلت لنا المسيح بيحبكم وفداكم والحكاية نؤمن ونعتمد نخلص، طب ده كلام احنا وافقنا عليه وابتدينا كده، النهاردة انت هتغير في الكلام. من هنا كتب رسالة غلطي عشان يقول لهم لو جالكوا حد حتى لو ملك من السماء بغير اللي انتوا استلمتوه مننا فليكن محروما ملعونا، أناثما دي اليونانية يعني محروم أو ملعون. لو ملاك من السماء جي غير في الكلام اللي انتو خدتوه مننا، من آمن واعتمد خالص يبقى ملعون من ربنا. وابتدى يغوص معاهم في فكرة هل الخلاص بالروح ولا بالجسد، وهل الخلاص بالناموس ولا بالمسيح، وهل الحرف اليهودي مفيد ولا الروح المسيح روح ربنا اللي سكن فينا هو الأساس. هذه قصة رسالة غلاطية كلها، ونفس الفكرة كانت في روميا بشكل آخر. فوصل هو بيتكلم في غلاطية 4 إلى مقارنة، هم أغلب المستمعين كانوا يهود وبقوا مسيحيين، مشهورة أن أبونا إبراهيم زمان كان واخد وعد من ربنا أنه هيجي من نسله المسيح اللي خلص العالم، في نسلك تتبارك كل أمم الأرض. وفعيني فضل سنين طويلة مستني هذا النسل ما بيجيش، فصار لما إيمانها وقع منها بقى في السكة واستتقلت المدة، قالت له خلاص بص خد هاجر وهات منها عيل ونجيب الناس اللي قال عليه ربنا وخلاص. سمع كلامه، ودي كانت غلطة، جاب خد هاجر جاب إسماعيل ماشي. بعد شوية مش أقل من 13-14 سنة جاء المسيح زارهم وقال له السنة الجاية يكون معاك ولد. قال له يا رب انت لسه فاكر؟ قال له فاكر طبعا، وانا قلت لكم اعملوا كده، انا قلت لك من نسلك انت هيجي البركة كلها، لكن انت تصرفت لوحدك. وسارة ضحكت ساعتها، كانت عدت 90 فيعني، فربنا قال بتضحك ليه سارة؟ فكشت وقالت انا بتحكش، لا لا ضحكت، وتسمى اسحاق يعني ضحك، عشان يفضلوا فاكرين الحكاية طول العمر انها ضحكت من كتر ما إيمانها وقع منها. يعني مش معقول، بتقول مش معقول. لما تولد إسحاق طبعا بقى حبيب أبوه أكتر من إسماعيل. مسافة سنتين جم يفطموا، سنتين ثلاثة بيفطموا إسحاق، كان إسماعيل ابتدى يسخر منه أو يضطهده. خلي بالكم ليه، إسماعيل أكبر منه بكتير، وإسحاق ده حتة عيل صغير، بس إسحاق واكل العقل أبوه طبعا، وأمه الشرعية هي سارة ست البيت ست الكل، إنما هاجر هي العبدة. فسارة شافت إسماعيل بيضطهد إسحاق الصغير كأم طبعا، وابنها الوحيد وهي بعد العمر ده كله يعني ما حدش حش، فقالت لإبراهيم لأبونا إبراهيم الست دي لازم تمشي، يعني هي صاحبة الفكر، تاخد ابنها وتمشي. راح يا عيني الراجل الغلبان يجري على ربنا، ما يقدرش يعمل حاجة غير لما يرجع لربنا. قال له رب مش عارف اقول لك ايه، احنا لخبطنا الدنيا، بس انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. قال له هي صار قالت ايه؟ قال له عاوز هاجر واسماعيل يمشوا. قال له خليهم يمشوا. خليهم يمشوا ليه؟ قال له معلش انا بقول لك خليهم يمشوا، هوعدك ان اسماعيل ياخد في الدنيا كتير لانه من ولادك، انما لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة، لانه انا وعدتك من سر يكون لك نسل، وحسب الوعد لازم القصة تمشي. اسماعيل عاوز ياخد يومين في الدنيا ياخده، وعشان خاطر انك ابونا ابراهيم نديله، انما لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. بولس بقى طبعا فيلسوف المسيحية ما ياخدش القصة كده، يقول لك بصوا يا جماعة، سارة وهاجر تمثل الدنيا كلها. سارة هي كنيسة العهد الجديد، هي الكنيسة المحبوبة الموعودة، هي الزوجة الشرعية، هي أمنا كلنا سارة، لأنها هي دي اللي خرجت بالإيمان مع أبونا إبراهيم من أول يوم، هي دي أم الإيمان. إذا كان أبونا إبراهيم أبو الإيمان فتبقى سارة شريكته أم الإيمان، وهي جهدت واحتملت السنين دي كلها لغاية ما جه بالإيمان ولد إسحاق. فإسحاق يسموه ابن الموعد أو ولد حسب الروح. ليه؟ لأن الولادة هنا فوق الطبيعة الجسدية. مين يقول أن سارة تجيب عيل وهي فوق 90؟ مين يقول أبونا إبراهيم وهي 100 سنة يجيب عيال؟ فهنا الروح الوعد الإيمان دي سارة، وصاد منها هاجر تمثل الدنيا الجسد. وبعدين بولس بقى يقول لك عارفين هاجر في العربية معناها ايه؟ دارس حتى اللغات دارس، فيقول هاجر يعني سينا في اللغة زمان. فهاجر تمثل اليهودية او العبودية، لان اليهود عاشوا في سينا فترة طويلة وما دخلوش كنعان. كل اللي عاشوا في سينا الكبار ما وصلوش، لانه كانوا عاشوا عيشة العبيد، مش قادرين يتمتعوا بالبنوة لله، مش عارفين يدوقوا يعني ايه ابوهم ربنا. هم عاوزين ياكل، عاوزين نشرب، احنا يا ريتنا نرجع مصر، عاوزين قدور اللحم، لغايه ما وصلوش. فقال له بص دول سكتين، كما كان ابن الجاريه الذي ولد حسب الجسد يضطهد ابن الحره الذي ولد حسب الروح، هكذا يكون من جيل الى جيل. يعني ايه؟ يعني هيفضل دايما في صراع بين أولاد الجسد وأولاد الروح، بين أولاد الدنيا وأولاد ربنا، بين اللي بيحركهم الشر أو الجسديات وبين اللي بيحركهم ربنا والروحيات، حسب الجسد وحسب الروح. ممثلة هنا في القصة في إسماعيل وإسحاق، كما كان هكذا يكون. يبقى معلمنا بولس لما لقى المسيحيين مضطهدين قال لهم مش غريبة، ما انتوا تعتبروا أولاد إسحاق، وإسحاق اضطهد من إسماعيل، إنما اطمنوا لأن إسحاق هو اللي خد الوعد وهو اللي ورث، إسماعيل ملوش ورث أبدي. فخليهم يضطهدون زي ما يضطهدون، إنما بقى وقت الورث لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. ده مش ده الموقف الوحيد. في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 يوحنا الحبيب الطيب البسيط يقول ليس كما كان، كما برضه كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه، مثل تاني على نفس الفكر، نفس الفكر. ولماذا ذبحه؟ عشان هابيل وحش؟ أبدا، لأن أعماله كانت شريرة ده قايين وأعمال أخيه بره. فهمنا؟ يعني الغريب ان قايين هو اللي وحش وهابيل هو اللي كويس، الوحش هو اللي بيفتري والوحش هو اللي بيكسب الجولة الاولى والوحش هو اللي بيذبح الحلو. طب وبعدين؟ قايين بتاع الدنيا بس، انما هابيل يفضل في السماء. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، هابيل من الابرار. اذا السيناريو بتاع ابن الجارية وابن الحرة اللي حسب الجسد وحسب الروح، ده سيناريو ماشي من أول الكتاب لآخر الظهور، كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. عشان كده ربنا يسوع قال لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، دي حاجة كويسة، تبقوا تبع الحرة، تبقوا أولاد الروح مش أولاد الجسد. نديكم شوية أمثلة عن كما كان. أول مثل شفناه اللي حسب الروح زي إسحاق، لقينا اللي حسب الجسد قصاد منه إسماعيل، وإسماعيل اضطهد إسحاق. نلاقي مثلا اللي حسب الروح كان يعقوب، إنما قصاد منه عيسو، عيسو راجل جزداني شهواني، بطنه متحركه، حياته أكل وشرب. هتقولوا يعقوب ما هو بطال التاني برضه، لا يعقوب كان وحش في الأول، بس يعقوب كان بيصلي وكان مصدق حكاوي جده إبراهيم، ومصدق حكاوي أبو إسحاق، ومصدق في المسيح وشافه بعينه وارتبط بيه، وعلى آخر حياته بقى قديس زي أبوه جده تمام. حتى لو يعقوب ابتدى وحش إنما انتهى حسب الروح. إنما عيسو ما شفنالوش مرة صلى، ما سمعنالوش مرة تعدل، هو من وساعة طبق العدس وشغال كده على طول، خد بقى ستات الوثنيات وبقى يكيد في أبوه وأمه، مالوش في شغل الروحيات ده خالص. طب مين اللي بيضطهد مين؟ عيسو عاوز يموت يعقوب، مش ده اللي كانت ماشية كده؟ قصة ثالثة، هابيل وقايين ده اللي ذكرها الكتاب دلوقتي. المسيحيين واليهود في القرن الأول وما زال، لكن من القرن الأول بانت، لما المسيحية اتولدت في القرن الأول كان اللي حسب الجسد ساعتها مين؟ هم اليهود، حسب الجسد. ليه؟ كل عبادتهم جسدية. اليهود حرفيين جدا، يقعد بقى يدقق في الأكل والشرب بطريقة مملة، وقال يحسب خطوته يوم السبت لحسن يزود خطوه. عارفين أسانسير السبت؟ عارفين القصة دي؟ الأسانسيرات في أمريكا في المستشفيات اليهودية في أسانسير يسموه أسانسير السبت، لما راح شاف أسانسير السبت ده يعني إيه؟ مرة ركبته أصلي وأنا مش واخد بالي، فلقيته بيطلع دور دور، فافتكرته بايظ ما بيقفش، يعني احنا عاوزين العاشر هناخدها دور دور، ده عاوز صبر أيوب. ففهمت بعد كده انه لازم يطلع دور دور وينزل دور دور، لانه ممنوع يدوس على زرار يوم السبت، فده أسانسير السبت. يعني ايه؟ لو طالع العشرين تقعد تقف مطرحك في الأسانسير لغاية ما يعد العشرين دور، حرفية فظيعة مش كده؟ وطبعا ربنا يسوع كان بيكسر الحرفية دي، فكانوا بيتغاظوا جدا، يفرك السنابل يوم السبت ويشفي يوم السبت ويتغاظوا ويفوروا. هو يقول لهم انتوا فاهمين الحكاية غلط، السبت من أجل الإنسان مش الإنسان من أجل السبت. عشان كده في رومية 9 يقول ايه؟ ولكن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت، لأن، خلي بالكم الآية دي، ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. يعني مش كل ولاد يعقوب ينفعوا يبقوا ولاد يعقوب، ما هو إسرائيل ده يعقوب. فعاوز يقول اليهود الصح هم العذراء، هم بطرس، هم التلاميذ، دول اليهود الصح اللي دخلوا على طول على الإيمان بالمسيح. فليس جميع الذين هم إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل. يعني لازم نميز بقى في ولاد إبراهيم، اللي من ناحية إسحاق بتوع الموعد بتوع الإيمان بتوع الروح هم دول اللي عليهم العين، إنما التانين اللي بيقولوا ولاد إبراهيم ولاد إسماعيل لا، مش هم دول اللي ربنا كان عاوزهم، أو هم دول خطته. أي ليس أولاد الجسد، شوفوا بقى التعبير، هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. يبقى بتوع الموعد دول اللي هم النسل الصح، احنا واخدين السماء كموعد، واخدين بالكم ربنا وعدنا بالأبدية، فاحنا عايشين بإيمان، إيمان ورجاء ان ربنا بيحضر لنا السماء، احنا أولاد الموعد. وابتدت القصة بموعد الآب اللي هو الروح القدس، وعد الكنيسة يديها روحه، ادانا روحه، فأول وعد دخل وآخر وعد مستنينه، فاحنا عايشين ولاد الموعد، تسلمنا موعد الآب بالروح القدس، أصبحنا هياكل لروح الله، وننتظر موعد السماء أن نلتقي مع المسيح في الأبدية، فاحنا اسمنا ولاد الموعد، ولاد الروح. لأن كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وعاوز يفهمنا الموعد زمان كان شكله إيه؟ ربنا قال أنا مدي معاد موعد إن سارة تجيب ولد، هاجر دي ما كانتش في القطة خالص. كأننا عاوزين نقول أن الاضطهاد كما كان هكذا يكون، مش ممكن هتعيش الكنيسة بدون اضطهاد. اللي يتصور أنه هيجي زمن الكنيسة مش هيبقى فيها اضطهاد يبقى مش فاهم خطة ربنا. كما كان ابن الموعد يضطهد ابن الجسد هكذا يكون من جيل إلى جيل. العالم هيفضل يضطهد الملكوت. طب الملكوت فين؟ الملكوت ده جوانا احنا. إنما العالم في ملك واضح معلن، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، احنا مش كده، احنا اللي عاوز يبقى كبرنا يبقى اخر واحد ويبقى اصغر واحد. في ملك جوانا، العالم اللي بره بيضطهده وبيقاومه، وده طبيعي. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، جميع عبر كل الاجيال هتعيش صح في ربنا لازم تتعرض للاضطهاد، لازم ايا كان درجته. فما تتخضش ابدا، لانها قاعده، كما كان هكذا يكون. كما ان الشيطان اضطهد المسيح له المجد، كما ان الجسد يضطهد الروح، كما ان الشر يضطهد الخير، كما ان الظلمه تضطهد النور. لو فكرت هتلاقي فعلا الدنيا ماشيه كده. اللي يشتغل كويس قوي في شغله يبقى امين قوي، تلاقي اللي حواليه بيضطهدوه، طب ده المفروض العكس، اللي اشتغل كويس هو اللي يؤاخذ المستهترين او المنحرفين. لا لا، الدنيا مش كده، الدنيا عكس كده. اللي يشتغل كويس ياخد على دماغه، الدنيا كده، الشر يضطهد الخير، ده اسلوب الدنيا. هنا ندخل في دراسة سريعة عن عصور الاضطهاد، لاننا بما اننا اكتشفنا ان الاضطهاد ده سمة من سمات الحياة المسيحية وقاعدة أساسية، كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. إذن لم يترك الاضطهاد حياة المسيحيين الأقباط بالذات يوم لغاية النهاردة. أول عصر من عصور الاضطهاد كان اليهود. أول موجة اضطهاد بشعة فظيعة كانت اليهود. يقول معلمنا بولس الرسول: اليهود الذين قتلوا الرب يسوع واضطهدونا نحن الرسل وهم أعداء لجميع الناس. لأن في ناس لغاية النهاردة فاكرة يا جماعة أن احنا كمسيحيين بيننا وبين اليهود عهد وعلاقة وصحوبية وقرابة، هم مش فاهمين حاجة. احنا أكتر ناس تعرضنا في التاريخ لاضطهاد اليهود، احنا كمسيحيين عامة في العالم، لأن مسيحنا وإلهنا اليهود صلبوه، والأباء الرسل كلهم تعرضوا للاضطهاد وأغلبهم استشهد على يد يهود، وما زالوا أضداد أو أعداء لجميع الناس. ده إعلان الكتاب المقدس عن اليهود بتوع النهاردة. لما حد يفتكر نتبع اليهود قول له استنى، انت عارف عندنا آية صريحة بتقول ايه؟ اليهود دول هم اللي قتلوا المسيح بتاعنا، هم اللي اضطهدوا الرسل، هم أعداء البشر كله. ده موقفنا ورأينا في اليهود لو عاوز تعرف. وفي رؤيا يوحنا يقول اليهود الذين هم مجمع الشيطان. إذا لو هنتكلم عن اليهودية، اليهودية انتهت بالمسيحية أو امتدت في المسيحية، فاليهودية توقفت بالمسيح له المجد لأن المسيحية دخلت. بمعنى إيه؟ اليهودي الحقيقي هو من صار مسيحيا. إحنا مش ضد الفكر اليهودي القديم كديانة لأن العهد القديم بتاعنا، إنما اليهودي اللي النهاردة ضد المسيح بتاعنا يبقى لم يعد يهودي بالمعنى الروحي في نظرنا، أصبح صهيوني، أصبح قول أي حاجة. إنما هو لم يعد يهودي بمعنى ديانته يهودية، لا، اللي هو فيه ده مش ديانة يهودية. ديانة يهودية زي موسى، طب ما موسى اتكلم عن المسيح بتاعنا. ديانة يهودية زي العذراء، طب ما العذراء هي أم المسيح بتاعنا. فإذن اليهود اللي موجودين النهاردة ليسوا يهودا في المعنى الروحي، ولا نقبل دينهم الآن بمعتقدهم كأساس، إنما نقبل العهد القديم كبداية للعهد الجديد، كأصل للعهد الجديد. فاليهودية امتدادها الطبيعي المسيحي. اليهود طبعا في اضطهادهم للمسيحيين تفننوا وعذبوا الكنيسة كتير جدا. ونسمع مثلا عن يعقوب أخو يوحنا بن زبدي، هيرودس يقطع رقبته. هيرودس ده كان يهودي، كان الوالي اللي صلب المسيح، وبعد كده يسجن بطرس، وبعدين ربنا يسوع يخرج بطرس، وبعدين تيجي سلسلة من الاضطهادات على الكنيسة، يتحبسوا ال 12 تلميذ كلهم ويجلدوا ويتضربوا ويحذروا ان هم ينطقوا باسم المسيح، ويخرجوا يتكلموا تاني وتالت. مين اللي قتل استفانوس؟ يهود. اللي رجم استفانوس يهود. مين اللي مسكوا بولس الرسول وسجنوه وكانوا عاوزين يقطعوه حتت لولا تدخل الرومان؟ كانوا يهود، كان اليهود هيقطعوه لولا الرومان حاشوا عنه قبل ما يحكموه. إذن اليهود بينهم وبين المسيحين عداوة شديدة، وعشان كده ربنا يسوع قال لأورشليم بتاعت زمانهم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك هو زي بيتكم يترك لكم خرابا. بعد الفترة اليهودية جه عصر الاضطهاد الروماني. تعرفين الكنيسة بتاعت العهد الجديد ولدت في زمن الرومان. المسيح له المجد اتولد، كان حاكم العالم امبراطور روماني، وكان الوالي روماني، بيلاطس ده روماني مش يهودي، انما هيرودس كان مخلط، كان واخد جنسية رومانية لكن من اصل يهودي. ف العالم كله كان يحكم الرومان. لما الرومان هاجوا على اليهود وكسروهم تماما سنة 70 ميلادية، وحرقوا أورشليم وخربوها، وقتلوا حوالي 500,000 يهودي سنة 70 ميلادية. ومن ساعتها اليهود اتفرقوا في العالم لغاية سنة 48 1948 من سنة 70، ومن ساعتها الهيكل ما طلعش. الرومان هم اللي عملوا كده في اليهود. طب هل انتهى الاضطهاد؟ لا، استلم بقى الرومان من اليهود اضطهاد المسيحيين. يعني مش المسيحيين ارتاحوا لأن اليهود اتكسروا، أبدا، ده تحول إلى موجة من الاضطهاد الأعنف والأشد على يد الرومان. بعد كده هنشوف عصرين تانين، عصر اضطهاد وسط البدع وعصر اضطهاد إسلامي. نبص الأول على العصر الروماني ونعمل مراجعة سريعة كده، لكن التاريخ طبعا يستاهل مننا الدراسة والتأني، لأن ده يوم بيوم كان فيه ذكريات جميلة. في العصر الروماني جم 10 أباطرة كان شغلهم الشاغل يخلصوا على المسيحيين. تصوروا لما واحد يكون الجول التارجت الأساسي بتاعه كإمبراطور أنه ما يسيبش مسيحي في الدنيا. في 10 أباطرة عدوا على المسيحية في القرون الثلاثة الأولى، ودول اللي بيمثلوا في سفر الرؤيا يقول لك الوحش أبو 10 قرون. كان دايما التفسير القديم يقولوا دول العشر العصور بتوع الاضطهاد الروماني. أولهم نيرون المجنون. نيرون ده كان فعلا مش طبيعي، ده موت مراته وموت أمه، يعني ما كانش طبيعي. نيرون ده اللي في زمنه استشهد بطرس وبولس، ده اضطهاد روماني، وفي زمنه حرق روما واعتبر المسيحيين هم السبب، فابتدى حملة اضطهاد صعب جدا على المسيحيين، لدرجة كانوا زي ما انتوا بتشوفوا في الأفلام بيعملوهم مصابيح، يعني يلغمطوهم جاز ويولعوا بيهم الشوارع، حاجات بشعة جدا. وكان يبقى فرحان نيرون بالمناظر دي. جه بعد واحد اسمه دوماتيان. دوماتيان ده هو اللي رمى يوحنا الرسول أو يوحنا الإنجيلي في الزيت المغلي، ولما طلع حي نفال بطمس. يوحنا ما ماتش، لأن ربنا حفظه للكنيسة عشان يكتب إنجيل يوحنا ويكتب رسائل يوحنا ويكتب الرؤية. لكن ده الراجل المفتري اللي كان عاوز يموته واضطهده. يجي واحد اسمه تراجان، ماركوس أوريليوس، سبتيموس ساويروس، ماكسيمينوس، ديسيوس أو داكيوس. ديسيوس ده تسمعوه فين؟ في مديحة أبو سفين. أبو سفين من شهداء هذا العصر بتاع داكيوس أو ديسيوس سنة حوالي 250. شوف أبو سفين قديم قد إيه، من سنة 250 ميلادي. أبو سفين من أقدم شهداء المسيحيين على فكرة. دي السنة اللي تولد فيها أنبنطونيوس. والبعض بيقول إن أنبنطونيوس سمع الآية بتاعت إن أردت أن تكون كاملا في كنيسة على اسم أبو سفين في بني سويف، لأنه كان من الشهداء المشهورين جدا في الزمن ده، لأنه كان أمير. وبعد كده يجي فاليريان ويجي أوريليان، ويجي بقى الشخص المشهور قوي اللي اسمه دقلديانوس. دقلديانوس ده بقى اللي بدع. ده اللي في زمنه بقى قولوا أي حد تفتكروه، ماريمينا، ماري جرجس، القديسة دميانا، كل دول في اليومين بتوع دقلديانوس واليومين اللي بعده. دقلديانوس من كتر ما افترى وفي دم شهداء بلا عدد في زمنه، الكنيسة المصرية بالذات القبطية قررت أن تعتبر تاريخها الحقيقي يبدأ من سنة تولي هذا المجرم حكم العالم 284. عشان كده التقويم القبطي يبدأ 284 ميلادي. يعني عاوز تعرف السنة دي سنة شهداء كام، تطرح 284 من 2006 تعرف احنا شهداء كذا. فالنيروز بتاعنا اول نيروز اعتبر من سنة 284. ليه؟ عشان اللقباط قالوا احنا شهداء كده كده شهداء، احنا واهلنا واجيالنا اللي قبلنا واللي بعدنا، احنا كنيسة غاوية تموت عشان المسيح من كتر دم الشهداء. فبقى احتفالنا بالنيروز اللي هو رأس السنة القبطية هو احتفالنا بعيد الشهداء. فهمتوا الفكرة مش ازاي؟ ده العصر الروماني. جه بعد منه، بعد دقلديانوس، ربنا بقى ايه ريح العالم وجاب الراجل اللي اسمه قسطنطين. قسطنطين آمن بالمسيح. لما آمن بالمسيح هو نفسه بقى كامبراطور طلع حاجة اسمها منشور التسامح العالمي، عفى عن المسيحيين. بعد ما كانت الأوامر الرومانية في العالم حرق الكنائس والإناجيل وإعدام المسيحيين، دي أوامر عامة عليا في كل العالم، ومصر كانت أقوى كنيسة في الوقت ده فخدت أكبر عيار من الاستشهاد. قسطنطين بقى نشر التسامح وموجة الاضطهاد الروماني هديت. طب وبعدين كنيسة هتعيش من غير اضطهاد ازاي؟ ما يصحش، ما ينفعش، ما تبقاش كنيسة كويسة. فيحصل ايه بقى؟ يجي عصر اسمه عصر البدع. الشيطان يلعب لعبة اخبث من ده كله ويوقع الكنيسة في بعضها، ويطلع أريوس ويطلع أطاخي ويطلع نسطور، ويخلي الأباطرة المسيحيين يمشوا وراء الهراطقة. مين يا عيني بقى اللي هيقع في المحظور؟ الأقباط. دول ماشيين كده في خط مستقيم ما بيحودوش يمين وشمال. فيجي إمبراطور مسيحي يضطهدنا. طب ده مسيحي، بس مسيحي أريوسي أو مسيحي نسطوري، فاهمين ازاي؟ يعني مسيحيته بالنسبة لنا مش مسيحي. ده يا إما بيفرق المسيح اتنين، يا إما بيلغي لاهوته، يعني ما يعتبرش مسيحي. فالأقباط يقولوا احنا مش تبعك، مش تبعك، طب خده بقى. لدرجة في عصر البدع لا يقل عدد الشهداء في الزمن ده في الثلاث قرون اللي بعدها عن شهداء العصر الروماني. في يوم واحد بيقولوا في 80,000 في اسكندرية في عصر البدع راحوا شهداء. يجي بعد كده بعد العصر الصعب بتاع الاضطهاد بسبب البدع يدخلوا بقى العرب مصر، وهنا يبدأ عصر جديد من الاضطهاد. طبعا احنا في اكتر العصور هدوءا، خلي بالكم، يعني من ناحية الاضطهاد طبعا احنا حاليا نعتبر في اقل العصور اضطهادا، انما ما حدش يفتكر ان هيجي يوم ما فيش اضطهاد ما نبقاش مسيحيين. لو حصل كده تبقى في حاجة غلط. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدوا، فلازم يحصل اضطهاد، لازم، ده العادي، ده الطبيعي. نعدي شوية على بعض المراحل كمراجعة كده. يعني عصر الخلفاء العصر الأول كانت أوامر عمر بن الخطاب أنه إما الإسلام أو الجزية أو الموت. ده العصر اللي هو يعتبر أزهى العصور تسامحا، اللي بالكم ده بيعامل كأنه أفضل العصور اللي فيها تسامح، إنما كان القانون كده، يدي مفيش اختيار رابع. يجي مثلا في العصر الأموي عمر بن عبد العزيز يمنع القداسات تماما في بلاد مصر. يجي واحد مثلا في العصر العباسي زي هارون الرشيد يأمر بهدم الكنائس كلها. وطبعا خدوا بقى في كل مرحلة من دول يا جماعة آلاف من الشهداء، ما تفتكروش ما فيش شهداء. ليه؟ لأن المسيحيين ما كانوش بيقبلوا بالساهل، كانوا هيصلوا قداس حتى لو ماتوا، كانوا هيدخلوا كنيسة حتى لو موتوا، ما مش معقول هيعيشوا من غير كنائس. فاحنا لما بنقول الكلام ده مش معناه ان الحكاية خالية من الاستشهاد والدم. في العصر الطولوني ده احمد بن طولون كان سياسته انه ياخد اعمدة الكنائس ويعمل بها المساجد، وهنا طلع سعيد بن الكاتب الوزير القبطي قال له هعمل لك مسجد ضخم من غير ما تهد الكنائس، وتفنن وعامل الجامع المشهور بتاع ابن طولون جامع تحفة، لأن هذا الوزير القبطي أو الفنان القبطي حب يدافع عن الكنائس ويعمل حاجة ضخمة بس على عمودين اتنين بس عشان يقلل خسائر الكنائس. في العصر الأخشيدي في العصر الفاطمي الحاكم بأمر الله كانت أوامره غريبة جدا، أنه القبطي لما يمشي في الشارع لازم يقعد على الحمار بالمقلوب، وفي نفس الوقت من هنا طلعت العظمة الزرقاء، لأنه ممنوع يمشي في الشارع إلا لابس صليب خشب ضخم يعلقه على رقبته فيعلم على رقبته ويخبط في صدره فيعمل علامة زرقاء هنا وهنا، ومن هنا تسمت العظمة الزرقاء. دي كانت أوامر، يعني ما يعملش كده يتسجن. فكانت في يعني عذاب نفسي واضطهاد شديد. صلاح الدين الأيوبي في العصر الأيوبي كان عنده واحد اسمه أراؤوش وطلعت عليه حكم أراؤوش. أراؤوش ده كان مستبد ومفتري جدا وما يحبش المسيحيين. في العصر المماليك زي واحد اسمه برقوق ده مسك الأنبرويس القديس الأنبرويس في الجيل ده وضرب 400 عصا وكان هيموت القديس الأنبرويس بسبب ما دون سبب. يعني عاوز أقول لكم أن احنا في العصور الاضطهاد في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش ومش مذاكرينها، انما التاريخ عمره ما غير القاعدة، كما كان وهكذا يكون، كما كان الذي حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا. هل الاضطهاد ده نكبة؟ ليه ربنا يسمح بأنه ولاده يتبهدلوا كده؟ طب ما ربنا يقدر يحمي كنيسته ويخليها ترتاح وتمشي هادية، وليه الغلب ده كله؟ ليه الدم الكتير ده كله؟ بصوا، الاضطهاد أولا شركة في ألام المسيح. يعني إيه؟ يعني عشان تشيل صليبك، أجمل صليب تشيله إنك تهان مع المسيح، تضطهد مع المسيح. في صليب اسمه صليب الصلاة، وصليب الصوم، وصليب الوصية، وصليب احتمال الناس، إنما أكبر صليب وأهم صليب وأجمل صليب تشيله اللي يخليك صحيح مسيحي ماشي ورا مسيحك، أن تضطهد كما اضطهد سيدك، أن تصلب كما صلب. تصلب بأشكالها بقى، تتظلم، تهان، تعير، أكتر من كده. يبقى خلي بالكم في بركة اسمها أنك بتشارك المسيح ألامه. أصل اللي يشاركوا ألامه لازم يشاركوا إيه؟ أمجاده. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. عشان كده اللي يضطهد من أجل المسيح قلبه بيبقى مرتاح قوي، بيبقى حاسس أنه خلاص حط رجله في السماء، هو مش السكة الصح، بدل دخل على صليب يبقى آخرها قيامة وسم. من بركات الاضطهاد أنه في سر غريب جدا، على قد ما الكنيسة كانت تضطهد على قد ما كان المسيحيين يزيدوا. حاجة مش منطقية. يعني وقت استشهاد القديسة دميانة في 3000 وثني أمنوا. عشان كده واحدة من المؤرخين قالت ان دماء الشهداء هي بزار الكنيسة، يعني كل نقطة دم تنزل كأنها بتولد واحد تاني، ما بيخلصوش. بالذات في مصر تتميز بالحتة دي، يعني في كنائس اضطهدت فاختفت، زي تركيا قسطنطينية تعتبر كنيسة بسبب الاضطهاد اختفت من الوجود، إنما مصر لا، أجدادنا كانوا أشطر. فكان الاضطهاد بالنسبة لهم بيولد قوة روحية، بيجيب ناس كتير قوي. ماري جرجس إيه اللي يخليه 7 سنين يتعذب؟ أصل في كل سنة في مكاسب بالألفات، ناس بتؤمن وهي بتتفرج عليه وهو بتشوفه بيموت ويقوم كل شوية، يعني يتعذب عذبات رهيبة وبعد كده يقف صحيح بمعجزة. طبعا دي كلها كانت بزار الكنيسة. كمان الاضطهاد كان قوة للشهادة. يعني ايه؟ اقوى شهادة عن صدق المسيحية هو الاستشهاد. لما يقف شاب صغير يقول انا مسيحي ومش خايف من الموت، ويقف شيخ عجوز يقول انا مسيحي ومش خايف من الموت، وتطلع كنيسة كاملة من قرية طابور زفة بعد القداس لابسين ابيض مسكين الشمع رايحين للحتة اللي بيذبحوا فيها المسيحيين، رايحين ليه؟ عشان يموتوا. طب كل دول مجانين؟ مش مجانين ولا حاجة، هما كل دول شايفين السماء، كل دول فاهمين الحكاية صح، عارفين ان المسيح فتح باب الملكوت. هنقعد في الدنيا ليه؟ خلاص اذا كانوا دول هيوصلونا بسرعة كتر خيرهم. ده كان ايمانهم البسيط، فاصبحت شهادة عجيبة قدام كل الوثنيين وقدام كل الشعوب. الناس دي لازم وراها سر، لأنه كمان خلي بالكم مسالمين جدا، محبين جدا، متواضعين جدا، فرحانين جدا. عشان ما تقولوش دول إرهابيين بيموتوا نفسهم، لا، دول مش بيموتوا حد، دول مستعدين يموتوا من أجل أي حد، دول بيصلوا للي بيموتوهم مش بيكرهوهم، دول عملة نادرة مش موجودة في أي حتة تاني. طبعا من بركات الاضطهاد الوعد الجميل اللي قاله ربنا يسوع، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. هي دي الآية أو الكلمة اللي خلت الكنيسة تعتبر أن الشهداء في مكانة أرفع من الأبرار العاديين، وتحطهم في درجة بعد الرسل كده على طول وبعد الناس الكبار. ليه؟ عشان المسيح قال كده، مش قال بس هيدخلوا السماء، قال أجركم عظيم في السماوات، لأن اللي قدم حياته للمسيح دي كبيرة قوي في نظر ربنا. يعني انت بتقدم شوية وقت، شوية صحة، شوية تفكير، شوية عشور، يعني بس غير بقى اللي بيقدم عمره، كبيرة عند ربنا طبعا. من بركات الاضطهاد سحابة من الشهود. شوف بقى النهاردة احنا اغنى كنيسة بالشهداء بلا فخر او بفخر، مفيش حاجة. يعني ايه؟ فعلا احنا عندنا عدينا ملايين من الشهداء. لما تعد بقى 2000 سنة في مصر، الناس دول راحوا فين؟ في السماء. ايه علاقتنا بيهم؟ احنا اولادهم. انتوا فاهمين الفكرة دي؟ احنا اولادهم، دول اجدادنا، فدول بيخافوا علينا، مشغولين علينا. يقول عنهم بولس دول سحابة محوطانة كده، محصرانة، حدش يخاف على الكنيسة ابدا، ده الواحد منهم يهز الدنيا بصلاته. فتخيلوا دول ملايين من الشهداء بيحرسوا الكنيسة وبيحبوها، لان دي البلد اللي ماتوا فيها، دي البلد اللي دمهم نزل فيها، دي الارض اللي عاشوا فيها وطلعوا منها على السماء عدل، فبيحبوا البلد دي جدا وهيحموها طول العمر طول الابد. سحابة من الشهود مقدار هذه. اذا الاضطهاد له بركات كتير قوي. طيب احنا في الاضطهاد نعمل ايه؟ لما تيجي ايام صعبة، والذي حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، نرفع بقى السيوف والمسدسات ونقعد نطلع مظاهرات؟ لا 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 لا، احنا مصارعاتنا ليست مع لحم ودم. احنا ما بنكرهش اللي بيضطهدونا، ما بنكرههمش، احنا بنكره الشيطان اللي وراهم، انما هم احنا بنحبهم، بنحبهم زي ما المسيح بيحبهم، وبنحبهم ونفسنا يعرفوا المسيح بتاعهم. عشان كده معلمنا بولس يقول احنا لينا حرب، بس مش مع الناس دول، احنا لينا حرب مع اجناد الشر الروحية، الشر اللي بيحرك دول كلهم. احنا بقى ده اللي لينا بيننا وبينه طار بايت، طار قديم الشيطان اللي ضيع كل الناس دي من السماء، واحنا مش هنسكت له. الشيطان ده هو خطف كتير من البشر، واحنا بنحاول نرجعهم. يقول معلمنا يهوذا مختطفين من النار. تصور الشيطان بيشد الناس يدخلهم جهنم، وانت بتشد من ايده عشان تدخلهم الملكوت. انما البشر دول غلابة، اللي في النص دول غلابة، اللي بيننا وبين الشيطان المعركة بيننا وبينه، مش بيننا وبين حد. عشان كده يقول احملوا سلاح الله الكامل. عشان ما نطولش نشوف السلاح كده، تلاحظوا انه كان بيوصف العسكري الروماني زمان، انما اداله بقى اسماء روحية شيك. قال الأول يمنطق وسطه بالحق، منطقة الحق. كان العسكري يبقى عنده حزام عريض كده جلد، والحزام ده ممكن يحط فيه السيف ويحط فيه حاجات، والحزام ده يشد وسطه فيقدر يمشي ويقدر يشيل ويقدر يعني يساعد عضلات ظهره. المنطقة دي كانت مهمة قوي، كانت أول حاجة يلبسها يبدو العسكري، فحطتها بولس في الأول. فقال المنطقة أول حاجة وأهم حاجة قانون الإيمان، الحق اللي هو الحقيقة. أول كلمة تقولها في قانون الإيمان إيه؟ بالحقيقة نؤمن. فهمي إزاي؟ الحقيقة، أنت هتعلن الحقيقة هنا اللي هو اسمه قانون الإيمان. قبل أي حاجة خلي عندك قانون إيمان، خلي إيمانك مستقيم، منطق أحقائك، واظبط نفسك على الإيمان الأول. بعد كده تلبس درع البر، حط تحت البر الفضيلة والتقوى والنقاوة والبساطة والبراءة والمحبة، كل حاجة حلوة في المسيح تبقى درع ليك، أخلاقك العالية، صفاتك المثالية. كمان تحط في رجليك حذاء اسمه حذاء إنجيل السلام. يعني إيه؟ تمشي خطوة خطوة على كلام الإنجيل، مش بتمشي بمزاجك، مش بنمشي زي ما الناس عاوزة تمشينا. وصية ربنا بتمشينا، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. بعد كده حاجة اسمها ترس الإيمان، ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تصدوا سهام إبليس الملتهبة نارا. هتجيلك بقى فكرة نارية وشهوة نارية وإغراء مادي، وتصد بالإيمان، تقول أنا مش من هنا، أنا مش قاعد للدنيا، أنا تبع اللي سافره، أنا تبع الشهداء، أنا تبع المسيح. فبتصد بالإيمان لحسن يدخل على قلبك يحصل حاجة وحشة. وخوذة الخلاص، أفكارك متحصرة بخوذة زي العساكر كده، الخوذة دي تحميك من أي فكر غريب. مشغول قوي بالخلاص، يا رب يسوع المسيح خلصني باسم المخلص في دماغك. طب ده كل اللي فات ده دفاع، كل اللي فات ده بتصد بتحمي نفسك. لا، واحنا بس بندافع، احنا بنقول معركة، معركة مع الشياطين ندافع. ده الدفاع ده بقى حيلة الغلبان. لا، ده احنا اقوياء قوي. تمسك سيف بقى محدش يقدر يحتمله، فوق الكل تشيل سيف الروح اللي هو كلمة ربنا. سيف الروح ده يكسر ابليس ودماغه، بالانجيل تغير الناس وتجيب ناس وترجع ناس وتغير شكل الدنيا كلها. يبقى هذه المعركة اللي شغلانا، انما لا معركتنا هتافات ولا مظاهرات ولا تحديات ولا عداوات ولا كراهية. مش دي الطريقة اللي احنا بنحبهم. صحيح ممكن نطالب بالحق في قنوات شرعية وما نبقاش جبنة طبعا ونبقى ايجابيين، بس مش بطريقة الدنيا. طريقة الدنيا غير طريقتنا خالص. وفوق ده كله يقول ايه بقى؟ مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لاجل جميع القديسين. الآية دي اكتشفت ان فيها ثلاثة كل. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت وكل مواظبة. كأن الصلاة دي تعمل حواليك مجال كده مغناطيسي محدش يقدر يقرب منك. احتياطي بقى، يعني بعد كل الأسلحة دي الصلاة تحوطك كل وقت بكل مواظبة بكل صلوة تخلي محدش يهوي من حياتك، تخليك منتصر دائما حتى وانت بتستشهد. ده مش معناه انك مش هتستشهد. استغربت قوي ان انا اكتشفت ان ساعة ما ربنا قال شعور رؤوسكم محصى كان بيقول ساعتها هيطيروا رقبتكم. فكنت اول مرة اخد بالي، يعني انت هتعد شعر راسنا وبعدين يطيروا رقبتنا؟ يعني طب ايه الفكرة اللي فيها؟ يعني انت بتطمننا ولا بتخوفنا؟ قال ما تخافوش من اللي هيموتوا الجسد. ايه يعني موتوا الجسد؟ ما لهمش حاجة بعد كده، انما طمنكم شعور رؤوسكم محصى. ايوه انت هتاخد الرقبة بقى على ايدك. يعني ربنا بيعد شعر راسنا، يعني واخد باله جدا وبيحبنا جدا، بس ده مش معناه هيحوش عننا الاطاعة، مش معناه هيحوش مننا الاستشهاد. لا، يعني هيحوش مننا ان احنا نروح جهنم، هيحمينا ان احنا نهلك. لكن اذا كانت دي السكة اللي دخلنا السماء من اوسع ابوابها، طب وماله؟ ونبقى نعد الشعر على مهلنا. يعني وعد العناية والرعاية لا يلغي ابدا في العالم سيكون لكم ضيق، ولا يلغي جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. فاهمين دي؟ في وعد بالرعاية الفائقة المكثفة جدا، انما ما تلغيش ابدا انه ربنا محدد انه يحصل اضطهاد. اخيرا يقول ايه؟ لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. في النهاية الصورة غير كده. الميراث الابدي عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وانتم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان يسوع المسيح. وفي تكوين 21 يحكي لنا القصة بقى، حكاية الورث دي، لما يقول ايه؟ اطرد هذه الجارية، فيقول قال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية ساجعله امة لانه نسلك، لكن اطرده. وطبعا غلطي يحكي لنا القصة تاني من الاول، يقول كان لابراهيم ابنان. وفي غلطي 4 في اولها يقول ايه؟ لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفدد الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما انكم ابناء، خلي بالكم بقى احنا اولاد ربنا، صحيح نعيش مضطهدين ومتبهدلين في الدنيا بس احنا ابناء مش عبيد. اللي بيضطهدونا عبيد، اللي بيضطهدونا ابناء غير شرعيين، اللي بيضطهدونا مش ولاد الحرة، مش ولاد الموعد، مش ولاد الايمان. بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه في قلوبكم، ده الشاهد ان احنا تبعه، صارخا جوانا يا ابانا الاب. احنا الوحيدين اللي بنقول لربنا انت ايه؟ انت ابانا الذي في السماوات. هم دول بتوع السماء. اذا لست بعد عبدا بل ابنا، وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح، له كل مجد وكرامة الابد.